أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهينا إلى من يرثون السدس، وهو يعني وهو الفرد الأخير. السدس هو الفرض الأخير من الفروض الستة المقدرة في كتاب الله عز وجل، وقد سبق ذكر عدد الذين من الرجال وهم كما عرفت 10: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من جهة الأب وإن علا، والأخ شقيق كان أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق الأب لا للأم، والعم الشقيق أو العم من جهة الأب لا العم من جهة الأم، وابن العم الشقيق وابن العم من جهة الأب لا ابن العم. الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم، والعم الشقيق والعم من الأب ومن الأخ الشقيق ومن العم من الأب يبلغ عددهم 15. الوارث من النساء 7 بالإجمال و10 بالتفصيل، وهي الأم و الجدة والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت والمعتقة والمعتقات 7 بالإجمال و10 بالتفصيل. إذا فصلنا بين الأخوات، إما شقيقة أو لأب أو لأم، شقيقة أو لأب أو لأم، هؤلاء الوارثات من النساء. ثم إن الميراث ينقسم إلى قسمين: ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب. أما الإرث بالفرض وهو الإرث بمقدار فرضه الله سبحانه وتعالى من غير أن يزيد عنه الوارث أو ينقص، وهي الفروض المقدرة في كتاب الله 6. والجانب الآخر من الميراث هو الجانب الإرث بالتعصيب. إرث بالتعصيب يختلف، إذا لم يكن هناك وارث صاحب فرض أخذ جميع المال، وإن كان هناك صاحب فرض وبقي شيء بعد ذوي الفروض أخذه أخذ ما بقي، وإن استارك أصحاب الفروض التاركة بالعاصب لا يرث شيئا. هذا هو العاصب، لكن هذا العاصب بنفسه، وسيأتي أن أقسم العاصب 3: العاصب بنفسه والعاصب بغيره والعاصب مع غيره. أما الفروض المقدرة في الجانب الأول وهو من يرثون بالفرض، الذين يرثون بالفرض، الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي 6 كما قلت، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه 6 لا غيرها، ليس هنالك فرض غير هذه 6. ثم إن كل فرض من هذه الفروض له أصحابه، أصحاب النصف 5، أصحاب النصف الذين يرثون النصف 5، أولهم الزوج بشرط الزوج يرث النصف بشرط أن لا يكون لزوجته أن لا يكون لها ولد لا منه ولا من غيره، فإذا الزوج يرثه بشرط واحد، والثاني البنت ترثه بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها. الثالث بنت الابن ترثه بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها وأن لا تكون معها بنت الصبي. الرابع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا يكون معها بنت الصلب ولا بنت الابن. الخامس والأخير، الخامس والأخير هما هي الأخت من الأب، الأخت من الأب ترث النصف بخمسة شروط: أن لا يكون، أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها أخ لها يعصبها، وأن لا تكون هنالك بنت ولا بنت ابنه ولا أخت شقيقة. فبهذه الشروط الخمسة تستحق الأخت من الأب، تستحق النصف. أنتم تلاحظون أن الذين يرثون النصف كلهم إناث إلا الزوج، كل من ورثة النصف كلهم إناث إلا الزوج النصف. الثاني هذا الثاني الربع، الربع من يرث الربع يرثه الزوج بشرط عدمي أو بشرط وجودي، يرثه الزوج بشرط وجودي، بشرط وجود ولدي الزوجة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وترثه الزوجة بشرط عدمي، بشرط أن لا يكون لزوجها ولد من غيره أو من غيرها. هذا اثنين الربع يرث نوعان من الناس. عليكم السلام ورحمة الله. وهما الزوج بشرط وجودي والزوجة بشرط عدمي. الفرض الثالث الثمن، الثمن يرثه نوع واحد الزوجة أو الزوجات، الزوجة الواحدة ترث الثمن والزوجات المتعددات يرثن الثمن، لكن بشرط ماذا؟ بشرط وجودي، بشرط وجود ولد للزوج منهن منها ومن غيرها. هذا إذن النصف والربع والثمن. نعود إلى الثلثين، الثلثين من يرث الثلثين؟ يرث الثلثين أربعة، أربعة وكلهن إناث وهن عدد من بنات الصلب، اثنتان فأكثر من بنات الصلب ثلثان، اثنتان فأكثر ثلثان ثلثين بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، بشرط أن لا يكون معهن أخ لهن متساوي الدرجة يعصبهن. والثاني النوع الثاني بنات الابن، بنات الابن كبنات الصلب بشرطين، بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن وبشرط أن لا يكون معهن بنت الصلب. إذا كانت بنت الصلب لا يرثن ثلثين. الرابع أنا الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ترث النصف بشروط ثلاثة: بشرط أن تكون واحدة، وبشرط أن لا يكون معها أختان بشرط أن تكون متعددة الأختان فأكثر، أختان فأكثر بشرط لابد من تعددها ثلاثان فأكثر، أن تكون بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، وبشرط أن لا يكون معها لا بنت الصلب ولا بنت الابن، لا بنت الصلب ولا بنت الابن. الرابع، الرابع أختان من الأب فأكثر، أختان من الأب فأكثر يرثن الثلثين بأربعة شروط، بشرط أن لا يكون معهن بنت صرب ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة، وأن لا يكون معها أخ يعصبهن، يكون معهن أخ يعصبهن. بهذه الشروط استحق عدد من يستحق. وأنتم تلاحظون أنهن أن الوارثين من الثلثين كلهم من كلهم إناث، بنتان فأكثر أو بنتان ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر أو أختان ابن فأكثر، كلهم من الإناث. الخامس الفرض الخامس عرفنا النصف من يرث النصف، ومن يرث الربع، ومن يرث الثمن، ومن يرث الثلثين. الخامس من يرثون الثلث، الذين يرثون الثلث صنفان فقط، الأم بشرطين، بشرط لا يكون معها فرع للهالك، والشرط الثاني أن لا يكون معها عدد من إخوة الهالك، أن لا يكون معها. فإن كان معها فرع ذكر كان أنثى للهالك ماذا ترث؟ الأم ترث السدس. وإذا كان مع للهالك عدد من الإخوة ورثت السدس، وإن لم يكن للهالك لا فرع ذكر ولا أنثى ولا عدد من الإخوة، يعني أخ واحد أو أخت واحدة تفضل، كان ماذا كان له ثلث. إذا توفر هذان الشرطان أخذت الأم الثلث، هذا ما أذكره. نعم.
هل يزداد شرط العمرية؟
يعني الزوج، هذه كما استثنت، سيأتيك. لا ليس بشرط، هذه كمستثنات، ذكرت معها وثلث فرض الأم حيث لا ورد ولا من الأخوة اثنان أو ثلاثة ولا بنو بني معها وبنته فرضها ثلث، وإن يكون زوجا وأما وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجتين فصاعدا فلا تكون عنها. يعني هذه مستثنات من هذه القاعدة، الأم تأخذ الثلث بشرطين إلا في حالتي في حالتين فإن لها ثلث الباقي، لا ثلث تركة. هذا الثلث. النوع الثاني ممن يرثون الثلث الإخوة من الأم إذا تعددوا، يعني أخوان من الأم أو أختان من الأم أو أخ وأخت من الأم أو أكثر اثنان فأكثر من أخواتين من الأم فلهم الثلث، لكن بشروط أن لا يكون للهالك أصل ولا فرع، أن لا يكون للهالك الكلالة، أن لا يكون للهالك ولا أصل فرع ذكر كان أو أنثى، ولا أصل ذكر، الأصل الذكر هو الذي يحجب الإخوة من الأم، وأما الأصل الأنثى لا تحجب. أما الأصل الفرع يحجب الإخوة من الأم، سواء كان الفرع ذلك الفرع ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا، فرع من حيث هو لابن أو ابن لابن أو بنت لابن إلى آخره، فرع وارث. أما إذا كان ليالي فرع، إذا كان ليالي كمن البنت، من البنت إلا هلك هلك وترك ابن بنته وأخوين من أمه، هلك هلك وترك أخوين من الأم أو أخين من الأم وابن البنت، ماذا لي واحد من البنت لا يرث وإن كان فرعا، لا يرث لا يهربوا من مكان لا يرث لا يهربوا الإخوة من الأم ثلث من ثلث الإخوة الأخوات من الأم أو الأختان من الأم يرثاني ثلث اثنين ثلث لهذا يشترط أن يكون هذا الفرع الذي يحجب إخوة من الأم أن يكون فرعا وارثا. نعم خلني هذا كفرعا وارثا بنت لابن بنت ابن لابن وهكذا. نعم 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 أن يكون الأب والجدي الأب والجد وأما الأم لا تحجبه لا تحجبه. أنا من هذا هذه هم خرف القاعدة كل من قرب إلى هذه كبير بشخص حجبه هذه قاعدة كل من قرب إلى هذه كبير بشخص فإن ذلك سيحجبه إلا الأخ من الأم فإن الأم لا تحجبه لا تحجبه لا تحجبه لا هلك هلك وترك أما وإخوة لأم ماذا للأم للأم وإخوة أم السدس السدس هنا والإخوة للأم لهم لهم الثلث بالسوية ذكرنا بالسوية هذه قاعدة كل من أدلى بوارث كل من أدلى بشخص إلى الميت فإنه يحجب يحجب به إلا الإخوة من الأم فإنهم ينتسبون إلى هالك بأمهم ولكنها لا تحجبهم كما هناك قاعدة أخرى كل شخص يدلي إلى الميت بأنثى سقط كل من يدلي إلى الميت بأنثى من كانت بينه وبين الميت أنثى سقط من الميراث إلا الإخوة من الأم أيضا إلا الإخوة من الأم والجدة طبعا إلا الإخوة من الأم والجدة الجدة كذلك تقرب إلى ذلك بمن بأنثى بأنثى لكنها تارث لكن تارث إذا لم تكن الأم أما إذا وجدت الأم فالجدة لا تارث الجدات محجوبة بالأمهات تحجب بالأمهات إذن هذان اللذان هذان النوعان هم اللذان يرثان الثلث وهم الأم بشرطين والإخوة من الأم بشرط تعددهم وعدم وجود حاجب يحجبهم والذي يحجب الإخوة من الأم الأصول الذكور كما يأتي والفروع فروع الوارثين ذكور كانوا أو إناث هذا انتهينا منه هذه كلها انتهينا بقي لنا السدس فرض واحد من الفروض المقدرة في كتاب الله السدس يرثه سبعة أصناف سبعة أنواع أولهم الأب يستحق السدس مع من؟ مع الولد إذا هلك أنعم مع الوالد الأب يستحقه مع الولد أب يرث السدس إذا هلك هالك وترك بنت وأبا في الأب للأبي السدس فقط وإذا أهلك هالك وترك بنت وجدا فللأبي السدس وللبنت النصف أو لبنت لابن النصف إذا فضل شيء عن أصحاب الفراثة أخذه الأب وإن لم يفر شيء فإنه يكتفي بسدسه لهذا يقول الأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم تستحق السدس مع ولدي الهالك ذكرا كان أو أنثى ومع أيضا ومع عدد من الإخوة مع عدد من الإخوة اثنين فأكثر سواء كان العدد ذلك العدد أخوين أو أختين أو أخ وأخت يعني إذا لم إذا نقص شرط من شروط إرثها ثلث، ماذا تعرف؟ ختال الثلث بشرطين. إذا اختل شرط من دينك الشرطين في إرثها ثلث ثالث السدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك، إن كان له ولأبويه لكل واحد منهم السدس، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وولد أبواه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا معنى قريب، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد إيه؟ وهكذا مع ولد لابني، كذلك يعني ولد لابني يقوم مقام ابن الصلبي، ابن لابني يقوم مقام ابن الصلبي، وبنت لابني تقوم مقام الصلبي، يعني الفرع الوارث للهالك يحجب الأمة من ثلث إلى السدس، سواء كان ذلك الفرع ذكر أو أنثى، سواء كان ولد صلبي أو ولد لابن، إذا كان فرع وارث فإنه ترث معه الأم السدس، لهذا يقول الأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد لابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي، يعني ولد لابن يتبعه لابن يقوم مقام الأبي، مقام لابن بن الصلبي، بن لابن يقوم مقام بن الصلبي في جميع الحالات، في جميع الأحكام في الحاجب وفي غيرها، وهكذا مع ولد لابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي إيه؟ نعم، وهو لا أيوة هو السدس أيضا للأم مع الاثنين من إخوة الميت، فقس هذين إخوة الميت إذا كان أخوان للميت، سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط، فإن الأخوين على الإخوة يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، إن كان له إخوة فلأمه الإخوة، المقصود بالإخوة اثنان فأكثر إذا كان اثنان أو ثلاثة أو أربعة، نعم إذا كان أخوة حتى تأخذ الثلث، نعم لا يحجبها إخوة، إن كان له إخوة هذا الأم، هذا هو الأم، إذن الأم تدور بين ماذا؟ تدور بين الثلثي والسدسي، هذا الأم، ما الذي بعده؟ أنا والجد، أي والجد الثالث ممن يعيش سدس الجد، الجد مثل الأبي عند فقده، أما مع وجوده إذا وجد الأب فالجد لا يرث، هي القاعدة، لأن كل من أدلى بشخص فإنه يحجب به، الأب الجد يقرب إلى الهالك بمن؟ بأبي الهالك، فإذا وجد يحجبه، القاعدة كل من أدلى إلى الميت بأحد فإنه يحجبه، إلا قلنا ما هي إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يحجبون بالأم، مع أنهم يدلون إلى الميت بها، وجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، في حوز في أخذ ما يصيبه ومده، قالوا إلا إذا كان هناك إخوة، إلا إذا كان هناك إخوة، إذا هلك هالك وترك الجد مع إخوته فإنه يخالف الأب، لأن الأب إذا هلك هالك وترك أبا وإخوة فهل يرث الإخوة مع الأب؟ لا يرث، لأنهم يدلون أب، لأن الإخوة يدلون إلى هالك بمن؟ بأبيهم، فأبوهم يحجبهم، بخلاف الجد مع الإخوة، فالجد مع الإخوة ليس كالأبي، فالأب يحجب الإخوة، أما الجد فإنه لا يحجبهم بل يرثوا معهم. كيف يرثوا معهم؟ يجدوا مع الأخوة. سيأتي هنا ذلك باب طويل عريض في تفصيل في إرث الجد مع الأخوة، أو باب سيأتي إنه باب باب الجد مع الأخوة. إذن استثنى والأب عند والأب للأب في جميع الحالات إلا في حالتين، في حالة وجوده مع الإخوة فإنه ليس كالأب، فالأب يحجبه وهو يقاسمهم ويقاسمهم لأنهما في درجة واحدة، في درجة واحدة كلهم يدلي إلى الله. هذه كيف بشخص بالأب كلهم لكونه في القرب وهو إسوة. كذلك الجد يخالف الأب في المسألتين العماريتين في الغراوي، الغراوي الجد يخالف الأب في الغراوي. ما هي الغور؟ مثال الغرب إذا هلك هالك وترك زوجا وأما وأبا، فالأم مع الأب في الغراوي ماذا تلي؟ ثلث الباقي، لا ثلث التركة. أما مع الجد إذا كان الجد مع الأب مع الأم مع أم الهالك فماذا ترث؟ ثلث التركة. كذلك فيما في مسألة أخرى، فيما إذا كان إذا هلك هالك وترك زوجة، إذا كانت المسألة زوجة وأم وأب، فالأم ماذا ترث؟ ثلث الباقي. وإذا كان مع وإذا كان في مكان الأب جد هلك هالك وترك زوجة وأما وجدا فماذا للأم؟ الثلث كامل، ثلث كامل لا ثلث الباقي. لهذا يقول والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه إلا إذا كان هناك أخوة لكونهم في القرب وهو أسوأ، أو أبواني، أو أبواني. إيش معنى أبوان؟ الأب والأم معهما زوج ورث، فالأم ماذا تأخذ مع الأب عند وجود زوجي؟ عليكم السلام، ترث ثلثين. أما مع الجد فإن ثلث تركة، ومع الأب تأخذ ثلث الباقي. وهكذا ليس شبيه بالأب في زوجة الميت وأم وحكمه سيأتي، حكم الجد والإخوة سيأتي.
Thank you.
لا يجب التعصيب، يجب أن يبقى أنت تقول أيضا أن
يسمي يدي الرضا وللأمي زوج يدي سدس وثلث وسدس أو ثلث وربع
إيش
وسدس يعني ربع وسدس مع ربع أو ثلث أو ثلث مع ربع كمان عشر نعم زوج يدي الربع كمان ثلاثة وللأمي ثلث كم
أربعة
وللجدي واحد بالفرق نظر لأن الأولان من أهل البرشين لأن الشكل لا تلك أربعة دفع مع أربعة سبعة الواحد ثمانية فضل كم فضل أربعة أخير أربعة إذن واحد نعم أبي في هذه المسابقة الموضع الذي أبو أخذت ثلث الباقي، ولما كان موضع أبي جد هنا أخذ ثلث كاملا ثلث الباقي، ولو كان موضع الذي أبو أخذت الأم ثلث الباقي واحد، وأبو يأخذ اثنين هنا يخالف الجد أبا والجد من تتابعين حوز ما يصيبه ومسيه، إن إذا كان أولاد إخوانكم يشوفون بهم سواء هذه الشعراء لكم درس يذكر معايا هم أبوان معهما زوج الوالد في الأمور الثلثي مع جد دليل أخذ ثلث أمهم كرامة أخذ أمه ثلث ثلث وهي مع جد، ثم قال ابن يحرص فالجد الإخوة وحكمه وحكمهم سيأتي مقنع في البيان في الحالات.
أن الأب والجد هما من أصحاب الفروض ومن يرثان بالفرض وبالتعصيب إن استغرقت التركة فأخذوا سدسهم فقط، وإن فضل شيء عنهم يعني بعد أخذ ذوي الفروض فرضهم أخذوه تعصيبا، يأخذ بعد أن يأخذوا سدسا فرضا ما فضل يأخذونه تعصيبا. لكن في هذه المسألة يستوي، في هذه المسألة يستوي يأخذ خمسة سواء، قلنا إنه يأخذ فرضا وتعصيبا أو قلنا يرث تعصيبا فقط. هذا الإذن تعرفنا من يرث السدس وهما سبعة، الأول الأب والأم والجد، الأب والجد والأم والجد، إيه الثالث أنا بنت لابني، أنا بنت لابن، بنت لابني تأخذ السدس، تأخذ السدس متى تأخذ السدس؟ إذا كانت مع بنت الصربي، بنت لابني إذا كانت مع بنت الصربي أخذت السدس، وبنت لابني تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، لكن متى تأخذ السدس مع بنت الصربي؟ إذا لم يكن معها أخوها يعصبها، أما إذا كان معها أخوها يعصبها فإنها ترث بالتعصيب لا ترث بالفرض، ترث بالتعصيب بغيرها، ترث بالتعصيب معها. كذلك إذا كان ابن عمي مساو لها، إذا كان ابن عمي ابن عمها مساو لها في الدرجة ماذا تأخذ؟ لا تأخذ السدس، وإنما يعصبها ابن عمها إذا كان في درجة، أما إذا كان أعلى منها ابن عمها، إذا كان أعلى منها من حكم يحجبها، لأنه أعلى منها يحجبها ابن عمها يحجبها، نقول هلك هلك وترك ابن بنين وبنت بنين آخر له ولدان، له ولدان مات قبله أحدهما ترك يعني ابن بنت، كلاهما ترك بنتين، ترك يعني له ابنان أحدهما كان له ابن يعني هلك هلك وترك ابن ترك ابن ابني وبنت ابني ابني ولد من ولد آخر له بنت ابني ابني، هنا بنت لابني أو ابن لابني ابن يحجبه بنت ابني لابني لأنه أعلى منها درجة، فإذا كان مساوي لها إذا كان متساويا هلك هلك وترك هلك وترك له ولدان مات في حيئته احدهما ترك ابن والاخر ترك بنتا فهما في درجة واحدة فترث بالتعصيب معه ترث معه بالتعصيب لأنه في درجة وبنت لابن استمع يسائلي يقول صاحب الدرجة وبنت لابن استمع يسائلي يعصبها ابن عمها المعادل إلا أن يقول وابن عم أسفل كذلك يعصبها ابن عم أسفل إذا كان بنت لابن أعلى من ابن لابن من ابن عمها إذا كان يعصبها إن لم تكن في ثلثين تدخله أما إذا دخلت في ثلثين فلا يعصبها ابن عمها وبنت وابن عم أسفل إن لم تكن في ثلثين تدخله الكل إن بنت لابن من إذا لم يكن معها أخ مساو لها في الدرجة أو ابن عم أدنى منها إيه؟ ماذا ترث؟ ترث إذا كنت مع إذا كان ترث ماذا ترث؟ إذا كان تحت الثلثين إلا إذا كان ابن عم الأسفل من عم الأسفل إذا دخلت في الثلثين فإنه لا يعصبها ها؟ أسفل إيه؟ عم الأسفل إيه؟ يعصبها نعم يعصبها إذا كان أسفل منها هذا كهالك وترك بنت بنين وابن بني بنين ترك هالك ترك بنت بنين وابن بني بنين من الأعلى ومن الأسفل بنت لابن أعلى وابن لابن أسفل هنا ولم يترك بنتا كم لا كم ماذا تري يعصبها إذا كان مثل حبيب الثاني ومن عم أسفله إن لم تكن في الثلثين أما إذا كانت لديك بنت لديك أثارك بنتا وبنت بنين وابن بني بنين هنا ماذا كيف للبنت ماذا لها هذا كذلك أثارك بنت صربين وبنت بنين وابن بني بنين للبنت كم النصف ولبنتي لبني السدس والباقي يرثه ابن ابن لابن تعصيبا هنا لا يعصب لا يعصبها الذي أحيث كان أسفل لا يعصبها لأنها دخلت في ثلثين لو كان مساويا لا تعصبها تعرف معه إذا كان مثل حظ المثيين هذه بنت لابني بنت لابني تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثال يحتذى زيد ايوه هذا اذا هذه اذا بنت لابني بنت لابني كيف ترث ماذا ترث بنت لابني اذا كانت واحده ماذا ترث النصف لانها تقوم مقام بنت الصرف واذا كانت واحده مع بنتي اذا كانت مع بنت الصرف الواحده مع بنت الصرف اخذت السدس إذا لم يكن معها أخوها يعصبها وإذا كان معها أخوها يعصبها أو ابن عم مساو لها في الدرجة لا ترث السدس وإنما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب هذه حالة بنت الابن إذن بنت الابن هي من أهل السدس الأب الجد الأم بنت الابن الخامس الأخت من الأب الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة بنت يعني الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة كبنت لابني مع بنت صربي الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة كحالة بنت لابني مع بنت صربي ماذا لها لها سدس وهكذا الأخت مع الأخت بالأبوين يا أخي يا أدلتي وهكذا الأخت من الأب فقط التي مع الأخت التي تخرج إلى الميت بالأبوين بالأب والأم ومعنى هذا أن الأخت من الأب فقط إذا كانت مع الأخت الشقيقة الواحدة ماذا لها لها سدس لها السدس، الأخت مين اللي قبلها السدس؟ والأخت الشقيقة بدلها النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت من اللي قبلها السدس تكملة الثلثين، يعني بهذا السدس تكمل لهما ثلثان. يقول وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. أنا عرفنا الآن الأخت الشقيقة، إذن الأخت من الأب كم تريد؟ إذا كان إذا كان إذا كانت إذا لم تكن معها الأخت الشقيقة ماذا تريد؟ النصف. وإذا كانت ثنتين ثلثان ثلثين. وإذا كانت الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة واحدة ورثت السدس. وإذا كان معها أخ يعصبها، الأخت من الأب كان معها أخ من الأب يعصبها، هلك هالك وترك أختا شقيقة وأخا لأب وأختا لأب، كيف يتوارث؟ الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخ والأخت من الأب للذكر مثل حق حظ الأنثيين، هذه حالة الأخت من الأب، حالة الأخت من الأب كحالتي، يعني حالة كحالة بنتي لابني سواء بسواء. إذا كانت واحدة أخذت نصف، وإذا كانت مع شقتي واحدة أخذت سدس، وإذا كانت مع إذا كان معها أخ مساوي لها في الدرجة يعصبها. لهذا يقول وهكذا الأخت، ما معنى وهكذا؟ كذلك ثالث سدس الأخت، ما هي هذه الأخت التي يقصدها ثالث سدس؟ الأخت من الأب مع الأخت التي تقوم إلى الميدبوي. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين هي أخي أدلتي، ما معنى أدلت؟ قربت. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين هي أخي أدلتي. هذا الخامس، خامس من يرث السدس الأب، سبق الكلام الأم، الجد، بنت الابن مع بنت الصلب الواحدة، والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة. ماذا نرجع إلى السادسة؟ الجدة، الجدة، جدة ماذا تأخذ؟ ما هي الجدة التي هي أم الأم وأم الأب؟ أم الأم وأم. أما أم الأم فإنها ورثت نصا بالنص، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة من الأم وأعطاها السدس. أما الجدة من الأب كادت تحذف، يعني كانت تمنع، ولكن في عهد سيدنا عمر ورثها سيدنا عمر قياسا على كيف اسكت وسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأمنا وأبي، سواء كانت واحدة متعددة. إذا هلك هلك وترك جدتين، جدة من الأب وجدة من الأم، وهما في درجة واحدة، ماذا لهم؟ لهم السدس، اختصمانه. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم، كانت أو أكثر، كانت لأم أو لأب. لكن هذا إذا كانت متساويتين في الدرجة، أم الأم أم الأب. أما إذا اختلفت في الدرجة، إذا اختلفت الجدتان مثلا إذا كانت أم الجدة من جهة الأم أبعد والتي من جهة الأم أقرب، فلا تحجبها، لأن النص صدر في حق من؟ في حق الجدة من؟ أيوة. وإذا كان العكس، إذا كانت الجدة من الأب أقرب والجدة من الأم أبعد، هذه العكس، إذا كانت الجدة من الأم أقرب والجدة من الأم أبعد، الجدة من الأب لا ترث تسقط، والجدتان يقول صاحب بابا الدور البيضاء والجدتان اقتسما إن وجدا في رتبة في رتبة، أو ذات الأم أبعد، وإن كانت وإن تكون التي للأم وإن تكون التي للأم أقرب فتسقط الأخرى بحكم وجب، لأنها التي بها نص صدر الأخوة الأخرى جد من الأم، وورث الأخرى أبو حفص عمر، الأخرى وهي الجدة من يجري هذا إذا استوت في الدرجة اقتسمان السدس، إذا كانت التي للأم أقرب والتي للأم الأبي أبعد سقطت الجدة من جهة الأب، وإن كان العكس التي للأبي أقرب والتي للأم أبعد لا تسقط، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح كما سيقول هنا وستفرض جدة في النسب وحيدة كانت لأم أو أبي وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسلس بينهن بالسوية، فالسلس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. ثم قال وإن تكون قوبة لأم حاجة أم أب بعدة وسلس سلبت، وإن يكون بالعكس التي للأب أقرب من لذا، فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدة على الصحيح، البعدة من جهة الأم لا تسقط بالقربة من جهة الأب، واتفق الجل على الصحيح، اتفق جل العلماء على الصحيح هذا القول، وصاحب الدرباء يقول تكون التي وإن تكون التي للأم أقرب فتسقط الحكم بحكم فتسقط الأخرى بحكم وإن تكون التي للأم أبعد والتي للأب أقرب لا تسقط الجدة من الأم، لأنها التي صدر بها النص، لأنها التي بها نص صدر، وورث الأخرى أبو حفص عمر، هذا هذه تورث الجدتين، المالكية يورثون جدتين فقط، أما الشافعية فيورثون ثلاث جدات إذا تساوتا في درجة واحدة، الجدات جدة من الأب وجدة من الأم وجدة من الجد إذا كانت في درجة واحدة، يورثون ثلاث جدات، الجدات الشافعية، أما المالكية لا يورثان إلا أم الأب وأم الأب، أما أم الجد فلا يورثها المالكي يورث المالكي، وإنما يورثها الشافعية، يعني هم يستطيعون أن يورثوا ثلاث جدات متساويات بشرط أن أما إذا وقع اختلاف الدرجة هل القربة تسقط البعد تسقط بالقربة أم لا؟ إذا كانوا في القربة والبعد في جهة واحدة، مثلا أم الأم وأم أم الأم، من التي ترث؟ أم الأب وأم أم الأم، أنا وتسقط القربة بذات البعد وتسقط البعد بذات القرب، وتسقط البعد وهي أم أم الأب بذات القرب وهي أم الأب، وتسقط البعد بذات القرب في مذهب الأولى في مذهب الأفضل يعني. كذلك إذا هلك هلك وترك أم أب وأم أم الأب، هلك ترك أم الأب وأم أم الأب، فمن التي ترث؟ القربة هي التي تعرف والبعد هي التي تعرف. هذا يصير جداد جداد الملكي ولثنى جدتين فقط تسوت في الدرجة. والشافعية يورثون ثلاثة جدات إذا استوت إذا كان تساوي بينها في الدرجة. وإذا كانت الجدات في جهة واحدة من جهة الأم فقط تعددت الجدات من جهة واحدة من جهة الأم فالقربة هي البعد. وإذا كانت الجدات في درجة الأب فقط من جهة الأب فقط تعددت الجدات من جهة الأب لا تحجب البعد. وإذا اختلفت جهة الأب وجهة الأم وكانت في درجة واحدة تقتسمان. وإذا اختلفت في الدرجة من جهة الأم تعجب الجدة البعدة من جهة الأب. وإذا كان العكس وهو إذا كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم لا تحجب القربة من جهة الأب الجدة البعدة من جهة الأم لأن الجدة من جهة الأم هي التي صدر بها النص هي التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ميراث الجدة وهو السادس السابع من يرث السدس واحد الأخ من الأم إذا كان واحدا الأخ من الأم الواحد أو الأخت من الأم إذا اتحد إذا كان واحدا ماذا يرث؟ وإن كان رجل يورث كذلك له امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن الأخ من الأم الواحد أو الأخت من الأم الواحدة ماذا لهم؟ السدس. لكن بشرط أن لا يكون ذلك حاجب. والذين يحجبون الأخ من الأم كما عرفتم هو الأصول الذكر الأب والجد والفروع الأم الفروع الوارثون والأصول الوارثون الأصول الذكور الوارثون يحجبون الإخوة من الأم الفروع ذكور كانوا أو إناث إذا كانوا وارثين يرثون يحجبون الإخوة من الأم لأن الإخوة من الأم يرث الأخ من الأم أو الأخ في حالة الكلالة في حالة ما إذا لم يترك ما هي الكلالة إذا لم يترك الهالك فرعا ذكر وارثا ذكرا كان موث ولم يترك أصلا وارثا ذكرا أصلا ذكر هذا الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. يسألونك عن الكلالة إن امرؤ هذا ليس له ولد ولا أخت فلا ينسخ. هذا كفي في مسألة أخرى هذه يوصيكم الله في ولدكم وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى كلالة؟ أي ليس له فرع وارث ذكر كان أموث وليس له أصل وارث ذكر وإن كان يورث كلالة وإن كان رجل أمرت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك إن كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة شركاء في الثلث بالتساوي لا ليس هناك أحد الأنثى ليس هناك بالذكر والأنثى بالتساوي لأن قال فهم شركاء في الثلث والشركة تقتضي التسوية كيف تقول فهم وولد أمي وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى هنا يقول بعد وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض قسمة الفروض انتهت وهم سبعة والفروض كما عرفنا هي ستة فرض مقدار في كتاب الله ستة وقد عرفتم نرث بهذه الفروض ستة، من يرث بالنصف خمسة، ومن يرث بالربع اثنان نوعان، ومن يرث بالثمن نوع واحد وهم زوجة أو زوجات، ومن يرث ثلثين أربعة كلهن إناث كلهن إناث، ومن يرث الثلث اثنان الأم بشرطين والإخوة من الأم بشرط عدم الحاجب، ومن يرثون السدس هم هؤلاء السبعة الأب والجد والأم وبنت الابن مع بنت الصلب والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة والجدات أو الجدتان أو الجدات والأخ والأخ لأم الأخ من الأم، الجدات كل قربة تحجب البعد إلا قربة تحجب البعد، الجدة جدة إذا تعدت الجدة قربة تحجب البعد، إلا إذا كانت قربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم فهذه القربة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم. هذا هو الإرث بالفرق، الإرث بالفرق الذي كان نحفظه المتن، إذا حفظنا المتن يعني لا لا هل فيكم لو سؤال يعني في سؤال يعني في كان فيه هناك غموض يعني كان هناك في العرض كان هناك غموض في العرض وأراد أحد أن يستفسر فله ذلك. كان واضح هذا محسوب هذا واضح إن شاء الله واضح. أنا المهم هو حفظ المتن وقد تناهت قسمة الفقه من غير إشكال ولا غموض، وحق أن نشرع في التعصيب وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. وقلنا الإرث يكون بالفرض ويكون بالتعصيب، أما الإرث بالتعصيب فقد عرفتم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، ومن يرث بكل فرض من هذه الفروض. أما الإرث بالتعصيب، ما معنى التعصيب؟ هو أخذ الإرث بالتعصيب ثلاثة أنواع: تعصيب عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه، عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه مثل الأب، الأب والجد والابن والأخ ومن الأخ والعم ومن العم، هؤلاء ماذا يسمون؟ عصبة بأنفسهم، هؤلاء هم العصبة، هؤلاء هم العصبة، عصبة من هم؟ الذين يرثون بالتعصيب بأنفسهم هم هؤلاء، هم الأب الأب زيد جد والابن كلهم ذكر، العصبة بأنفسهم كلهم ذكر، لا لا إلا المعتقة هذه كشيء آخر مكان شريك غير موجود لنا، العصبة بأنفسهم كلهم ذكر وهما الأب والجد والابن وابن الابن و والأخ الشقيق والأخ من الأب أم الأخ من الأم فلا يكون عاصبا، والعم وابن العم الشقيق وابن العم من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب عشرة، يعني العصبة بأنفسه عشرة، وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب وابن العم والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب 12 12 وفي الحقيقة هذه 12 يرجعون إلى أربعة إلى أربعة جهات يرجعون إلى أربعة يعني هؤلاء يعني هؤلاء 12 12 كلهم عصابة بأنفسهم لكن منهم الأحق بالتعصيب منهم الأحق بالتعصيب هؤلاء 12 كلهم عصبة لكن من هو الأولى هؤلاء العصبة ينقسمون إلى أربع حالات كل حالة تحجب الحالة التي بعدها من الذي عندنا هؤلاء العصبة يرجعون إلى أربع الحالة الأولى الجهة الجهة القربة تقدم على الجهة البعدة كيف الجهة القربة تقدم على الجهة البعدة ما هي الجهة القربة إلا هذه من العصب البنوة البنوة لا القربة لا الأكثر قربة البنوة أو الأبوة البنوة البنوة تقدم على الأبوة بالجهات التقديم هنا جهات البنوة تقدم على البنوة إذا وجدت البنوة في الأبوة ماذا لا يرثون بالتعصيب وإنما يرثون بالفرض بالجهات التقديم أي شيء لهم استوى في الجهة أبناء وأبناء الابن استوى في الجهة من الأولى بالتعصيب؟ أنا الأخر ثم بقربه هو الأب الأب والجد هم بجهات واحدة الأبناء يعني الأب وابن الابن هم جهات واحدة ولكن من الأولى؟ الأخر الابن أولى بتعصيب من ابن الابن الأب والجد كلاهما استحدى في جهتي ولكن اختلف في القرب الأب أقرب منه إذن بعد الجهتي ماذا نراعي نراعي القرب هذه الجهة التقديم ثم بقربه ثم القرب اعتبر القرب إلا القرب الأخ الإخوة وأبناء الإخوة كلهم في جهة واحدة الإخوة وأبناء الإخوة كلهم في جهة واحدة ولكن من الأولى بالتعصيب من الأقرب الهري الإخوة أو أبناء الإخوة الإخوة إذن إذا اجتمع إخوة وأبناء الإخوة قدم الإخوة في التعصيب على أبناء الإخوة الأعمام وأبناء الأعمام جهات واحدة ولكن من الأولى؟ الأعمام فبالجهة التقديم ثم بقرب يهدي أسيد إذ استووا في الجهات وفي القرب إذ استووا في الجهات وفي القرب ولكن اختلفوا في قوة مثلا كالأخ الشقيق والأخ من الأب استووا في الجهة جهة واحدة وسووا في القرب كلهما يقربوا إلى هذيك بدرجة ولكن اختلفان في ماذا؟ في قوتي اختلف قوتي إذا ثلاثة فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة تجعله ثلاثة إذن الجهة القربة تقدم على الجهة البعدة ثم إذا استوى في الجهة فالأقرب مقدمون على الأبعد. وإن استووا في الجهة وفي القرب فالأقوى يقدم على الأضعف. هذا كهالك وترك عما شقيقا لأبيه وعما أخا لأبيه فقط وعما من جهة الأبي فقط. فمن الأولى بالتعصيب؟ العم الشقيق، لأنه استوى يا في الجهة واستوى يا في القرب، إلا أنهما اختلف في القوة والضعف. هذه قاعدة سؤالية. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بقوة جعل. نعم. الجهة معروفة، جهة الأبوة، الأبو الجن، مش السماء، جهة واحدة، ولكن اختلف في الأبو الجن، اختلف في القرب ولا لا؟ الأب أقرب من الجن. الأبناء أبناء الصلب وأبناء الابن، جهة واحدة، لكن الأبناء أقرب من الإخوة وأبناء الإخوة، جهة واحدة، ولكن إخوة أقرب من أبناء الإخوة، الأعمام وأبناء الأعمام. أيوة كذلك جهة واحدة، ولكن الأعمام أقرب من أبناء الأعمام. وإذ استووا في الجهة وفي القرب، ننظر إلى القوة. هذا في ماذا؟ في الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. في الإخوة إذا هذا كهالك وترك أخا شقيقا وأخا لأب، استويا في الجهة واستويا في القرب، كلاهما القرب إلا لكبر، ولكن اختلف في القوة والضعف. الأخ الشقيق أقوى لأنه يرتبط بالهالك بجهتين، بجهة الأب وجهة الأم، والأخ من الأب أضعف لأنه يقرب إلى الهالك بجهة واحد وجهة الأب. وإن استووا في الجهة وفي القرب، قلنا ننظر إلى القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة جعل. نعم.
كيف
يستوى في الجهة وفي القرب؟ كيف
يستوى في الجهة
وفي القرب؟ يستوى في الجهة وفي القرب كالإخوة وأبناء الإخوة، جهة واحدة. نعم. وجهة واحدة و لا كيف استوى في الجهة وفي كأخ شقيق وأخ من الأب، أخ شقيق وأخ من الأب، استويا في الجهة واستويا في القرب، إلا أنهما اختلفا في القوة والضعف. هذه القاعدة نحتفظ بها، بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة جعل. أنا يقول كيف يقول وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، يقول هذا حشو، هذا حشو، هذا زيادة. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصبة المفضلة، هذا تعريف العاصب. العاصب ما هو؟ هو الذي يأخذ جميع المال عند عدم ذوي الفروض، أو يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، أو لا يأخذ شيئا إذا استغرق أهل الفروض التركة. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، القرابات ما هم القرابات؟ قرابة يعني العصبة كالأب وإلى آخره، مثلك أو الموالي، ما الموالي؟ المعتق بينهما لحمة كلحمة النسب، المعتق والمعتق، العبد المعتق والمعتق والسيد المعتق، يتوارثان من القرابة. أو كان ما يفضل بعد الفرض له أو كان ما يفضل أو بطل فهو أخو العصوبة المفضلة، فهو صاحب العصوبة المفضلة. ثم مثل كالأبي والجدي وابن الجدي والابن عند قربه والبعد والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذو الإلهام، وهكذا بنوهم جميعا. وهكذا أبناء الأبناء وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام وأبناء المعتقين، وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما أذكره سمع كل ما أذكره فهم هذا وتعرفه، وهذا هو عدده، هذا التعريف وعددهم كما عرفتم هم بالتفصيل كم؟ 12 بالتفصيل 12 هم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الأب والابن الشقيق والأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب. إذن من إذا هلك هلك وترك أبناء الإخوة والأعمام، فمن الذين يرثون؟ أبناء الإخوة والأعمام من الذين يرثون؟ أبناء الإخوة. لماذا؟ لأنهم أقرب، لأن بين ابن الأخ والهالك ماذا بينه؟ بينهم الأخ. وأما الأعمام العم العم يقرب إلى اختلف في يعني اختلف في 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 القرب قرب ابناء الأخوة، لأن الإخوة ابناء الإخوة ماذا يعتبرون؟ الإخوة ابناء الإخوة ماذا يعتبرون؟ جهة واحدة. والأعمام وأبناء الأعمام جهة واحدة، جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، يعني يقول جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. يعني بهذا كانوا أربع جهات. جهة البنوة هي أولى مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. أربعة، هي أربع جهات، جهة قربة تحجب جهة، ثم هذا في الجهة، ثم المتفقون في الجهة. مثاله الأبناء وأبناء الأبناء متفقون في الجهة، ولكنهم يختلفون في القرب. بعد مراعاة الجهة ترعى القرب، فأبناء الصلب يقدمون على أبناء الأبناء، والإخوة مقدمون على أبناء الإخوة، والأعمام يقدمون على أبناء الأعمام. ثم إذ استووا في القرب، إذ استووا في الجهة واستووا في القرب، ننظر إلى القوة والضعف. الشقيق أقوى من الذي من الأب، هذا هو نراعي الجهة ثم القرب ثم القوة. الجهات كما هي أربعة، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، هذه جهات. بعد ذلك بعد الجهات ماذا يأتي؟ القرب والبعد. يعني الأب أقرب من الجدي، وابن الصلب أقرب من ابن الابن، وابن الابن أقرب من ابن ابن الابن. الأخ مقدم على ابن الأخ، والعم أقرب من ابن العم. هاي نستوى في الجهة وفي القرب، هاي ينظر إلى الأقوى. الأقوى والقوة بماذا؟ بمن يدلي الميت بجهتين، والضعيف من يدلي الميت بجهة واحدة، بجهة الأب فقط. كما قال وحق أن يشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعض الفرض له، فهو أخو العصبة المفضلة كالأب والجدي وجد الجدي وجد الجدي والابن عند قربه والبعد والأخ ومن الأخ والعمام والسيد المعتقد الأنعام وهكذا بلهم جميعا. فكل ما أذكره سمع. ثم قال وما لي ذي البعد مع القريب في الحظ ولا نصيب. وما لي ذي البعد، البعد هذا ماذا يقصد؟ الجهة والقرب. وما لي ذي الدرجة البعد مع ذي الدرجة القربة، ليس له حظ ولا نصيب. وما لي ذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. زيد والأخ والعم لأم يعني هذا إذا اتفقوا في الجهة واتفقوا في القرب ننظر إلى القوة. والعم والأخ لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. من يقرب إلى الهالك بشطرين هو أولى ممن يقرب إلى الهالك بشطر واحد. والعم والأخ والعم أولى من المدلي بشطر النسب. كيف قال؟ هذا بعد هذا التقليل يتكلم على العاصب. العاصب بغيره، العاصب بغيره، قلنا الآن سيئة الكلام على العاصب بغيره والعاصب مع غيره. الآن ماذا عرفنا؟ عرفنا العصبة بأنفسهم، وهم بالتفصيل كم؟ 12 12. وهؤلاء 12 إذ اجتمعوا، من الذي يقدم؟ تقدم الجهة، ينظر إلى الجهة، جهة القربة تقدم على جهة البعد. جهة القربة هي كيف ترتيب بين الجهات؟ الأبوة، البنوة أولى من الأبوة، والأبوة أولى من الأخوة، والأخوة أولى من العمومة. من العمومة أي استوى في جهة، في جهة استوى في جهة من الجهات. الأقرب يحجب الأبعد، وإن استووا في الجهة والقرب ينظر الذي يدري إلى ميته بجهتين، جهة الأب والأم هو القوي، والذي يدري إلى الميت بجهة واحدة وهي الأب فقط فيكون ضعيف. بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة العلم. هذا هو التعصيب، هذا حقيقة التعصيب، هذا العصب بأنفسهم. أما العاصب بغيره والعاصب مع غيره سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. اليوم تعرفنا على العصبة بأنفسهم، العصبة بأنفسهم وعددهم 12. 12 الأب والجد والأبناء والأبناء وأبناء أبناء الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، ثم الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام. إما أن يكونوا الشيخ طاو لأبي هم بالحقيقة ثمانية فقط، لكن إذا نظرنا إلى كونه أشقاء لأبي يكون عدده 12، هؤلاء هم العصبة بأنفسهم. فإذا سمع العصبة تقدم الجهة ثم يستوى في الجهة ينظر إلى القرب، فإذا استوى في الجهة القرب ينظر إلى القوي الأقوى يقدم على الأرض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كثيرا. الرجاء الرجاء حفظ المتن، الرجاء وحفظ المتن، الحفظ سراج الفهم، الحفظ سراج حفظ كل حافظ الإيمان، الحفظ 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 مرسى رحبية هكذا قرأنا السنة توصلنا إلى تنتهينا إلى فرائض من استبدلنا للرحبية. هناك شيوخ كبار حفظهم، حفظ الرحبية شيوخ كبار تجاوزوا 50 حاولوا يعني حفظ حفظوا يعني سهل الرحبية سهل سهل من الحفظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حفظا وفهما وعملا وتطبيقا.